بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأن الشيخ الأعظم أفاد بأن العيب إذا لم يكن من شأنه الخفاء ولكنه خفي فعلا عن المشتري لأن المشتري لم يعمل أسباب الاختبار الموجبة للعلم، ففي هذه الحالة يجب على البائع الإعلام، لأن المستفاد من النصوص أن عدم البأس والجواز مبني على الرؤية الفعلية للاختلاط والمزج، وما لم تتحقق الرؤية والعلم الفعلي للمشتري فلا تصح المعاملة، وإن كان يمكن أن يعرف بالأسباب المتعارفة للاختبار. وقال هذا هو الظاهر من الروايات الثلاث التي ذكرها بالأمس. ثم إنه أفاد في آخر البحث بأنه قد يقال بأن الروايات الثلاث لا تدل على ما ذكرنا، بل تدل على أمر آخر، فإنه لقائل أن يقول بأن المستفاد من الروايات الثلاث أن الغش من العناوين القصدية وليست من العناوين الانطباقية، وحينئذ إنما يحرم الغش إذا تعمد البائع الغش برجاء التلبيس على المشتري وعدم التفطن للعيب، وإن كان من شأن العيب أن يعرف وأن يتفطن له، ولكن متى ما فرضنا أن البائع قام بعملية جعل الرديء في الجيد كان غرضه وقصده التلبيس على المشتري، ويرجو أن لا يتفطن المشتري لذلك، وإن كان قد يعرف عن طريق الأسباب المتعارفة. في هذه الحالة لو قصد ذلك فيكون هذا البيع محرما. أما لو فرضنا بأن البائع لم يكن قاصدا ذلك، إما لأنه قاصد حفظ متاعه كما لو وضع غير الجيد في الجيد لكي لا يتلف غير الجيد، فإنه لو جعله بنفسه لتلف، فهو مزج وخلط بحيث لا يظهر فعلا للمشتري لا بداعي التلبيس ورجاء عدم التفطن، بل لأجل غرض شنو؟ لأجل غرض حفظ المتاع، أو لا لأجل حفظ المتاع، المهم أن لم يكن قاصدا التلبيس. فلو سألت البائع هل أنت قاصد لتلبيس الأمر على المشتري وترجو عدم تفطنه؟ قال ليس عندي قاصد، ولكن أنا ليس عندي وقت كل مشتري يأتي وأخبره ما خلص، وهذا يقوم المفروض أن يقوم المشتري بوظيفته، وهو شنو؟ هو متعارف الاختبار وليست وظيفة الإعلام. تفتين؟ إذن لم يكن غرض البائع من ذلك قصد التلبيس، فهذا المعنى هو المنظور إليه في الرواية، أو يحتمل عرفا أن يكون منظورا للرواية. ومع استظهار ذلك أو الاحتمال،
احتمالا موجبا للإجمال لا يصح التمسك بالروايات الثلاث لإثبات ما أفدناه في البحث السابق. فلاحظوا مثلا رواية سعد الإسكاف. رواية سعد الإسكاف عندما أوحى الله بلي إلى النبي صلى الله عليه وآله أن يدس يده في الطعام فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. فهنا يقال قرب كلام الشيخ العظام، هنا يقال الرسول صلى الله عليه وآله بلي وصف هذا الشخص بأنه جمع الخيانة وجمع الغش، وإنما يصدق عرفا أنه جمعت الخيانة والغش إذا كان قاصدا للتلبيس على الآخر فيقال خائن. أما لو لم يكن قصده التلبيس وإنما قصد حفظ متاعه عند الخلط، أو كان يقول ليست وظيفتي ذلك بل المشتري هو الذي يكون وظيفته القيام بالاختبار، فهنا لا يقال هذا خائن، لا ينطبق عليه عنوان أنه خائن. ولا أقل من التشكيك في شمول التعبير بالخيانة لمن خلط الجيد بالرديء لا بقصد التلبيس على المشتري، لا بقصد رجاء أن لا يتفطن المشتري لذلك. فالظاهر عرفان أو القدر المتيقن من الرواية هو النظر إلى قصد التلبيس حتى يصدق أنه خان خيانة. إذن هذه الرواية ونظائرها لا يستفاد منها أنه في كل مورد لم تتحقق الرؤية الفعلية شنو للمشتري فإن المعاملة محرمة حتى وإن لم يقصد التلبيس. ولهذا قال إلا أن تنزل الحرمة، إلا أن تنزل الحرمة في موارد الروايات الثلاث. وهذا مسلك صاحب الرياض وصاحب المستند النراقي كما أفاد الشهيدي، حيث ذكر بأنه هذا القول ذهب له بل صاحب الرياض والمستند كما في حاشية الشهيدي صفحة 266. خب على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبيس أو التلبيس على المشتري ورجاء عدم التفطن له، وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له، فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطن فقصر المشتري وسامح في الملاحظة مع فرض شنو عدم قصد البائع إلى التلبيس. هذا الذي أفاده المصنف لم يكن مقبولا عند كثير من الأعلام. الذي أفاده المصنف بقوله إلا أن غير مقبول عند كثير من الأعلام، لأن الظاهر من النصوص أن الحرمة ليس بلحاظ رجاء التلبيس على المشتري ورجاء عدم التفطن له، بل متى ما تحقق خلط الجيد بالرديء بحيث لا يرى فعلا ففيه بأس. صحيحة محمد بن مسلم واضحة الدلالة على أنه متى ما لم يريا فعلا ففيه بأس، ولهذا جعلت الغاية لنفي البأس ما لم يغطي الجيد الرديء، ومتى ما تحققت التغطية فإنه حرام. وكذا رواية الحلبي حيث أن الرواية طبقت عنوان الغش على مجرد الخلط، حيث ورد فيها الرجل يكون عنده لونان من الطعام وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا، هو خلقهما. ماذا قال الإمام؟ الإمام لم يجب عليه أن هل كان قصدك التلبيس وعدم تفطن شنو المشتري أو لم يكن قصدك ذلك، بل قال لا يصلح له أن يغش المسلمين، فطبق عنوان الغش على نفسه على نفس الخلق. فحمل الروايات على ماذا؟ على حيثية شنو؟ على حيثية التلبيس خلاف الظاهر. وكذا ما ورد في رواية سعد الإسكاف، فإن الرواية طبقت الخيانة والغش على جعل الرديء أسفل الجيد، واضح؟ ولم تنوط ولا وليس الظاهر من الرواية إناطة المطلب بقصد التلبيس ورجاء عدم التفطن. فالظاهر من النصوص أن الغش من العناوين شنو؟ الواقعية، وليس من العناوين القصدية. متى ما استند وقوع الغير في خلاف الواقع إلى عدم إعلام المشتري لأجل خفاء العيب فعلا على المشتري، فإنه يحرم ذلك بحسب ظاهر النصوص. بل يخوض قضاه إلى الباع معالم بعد من قال غش. خب، هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، شرط في صدق الغش، لا يقال غشه كما ذكرنا أول يوم في عندما جبنا كلام من بلي ستر ما لا يرغب فيه فيما لا يرغب فيه. بلي قلنا ستر، والستر والإخفاء متوقف على التفات ما التفات البائع، أما إذا كان البائع جاهل لا يقال غش أصلا، غش لا يقال. المطلب الثاني الذي أشار له المصنف ما أشرنا له في أبحاث سابقة، وكان خلاصته بأننا تارة نفترض بأن البائع والمشتري كلاهما عالمان، وتارة كلاهما جاهلان، وتارة البائع جاهل والمشتري عالم، وتارة بالعكس البائع عالم والمشتري جاهل بالعيب والخلط. فذكر الشيخ الأعظم بأن عنوان الغش إنما يصدق مع فرض أن المشتري جاهل والبائع عالم في الصورة الأخيرة، وأما مع فرض عدم جهالة المشتري كما لو كان المشتري عالما فلا يصدق عنوان الغش. وقد بحثنا هذه الحيثية في أول يوم دخلنا هذا البحث، وذكرنا أن جمع من الأعلام لم يقبل هذا الكلام، بل قال حتى لو فرضنا أن المشتري عالم ولكن كان علمه عن طريق الأسباب غير المتعارفة للاختبار، كما لأنه خبير فيعرف الغش ولكن لا يظهر الغش بشنو؟ بمتعارف الاختبار، أو كان متجسسا على البائع فرآه يخلط الجيد بالرديء فعلم بالمتاع المغشوش لا بالأسباب المتعارفة، فهنا قد يقال بأن ما فعله البائع غش متى ما خلط بنحو لا يعرف بمتعارف الاختبار، حتى وإن كان من المشتري عالم لكن عالم بطريق شنو؟ بطريق غير متعارف، فإنه لا مانع من صدق الغش على ذلك. فيقال العرف بأنك تغش المشتري حتى وإن كان المشتري في علم الله يعلم لكن بأسباب شنو؟ بأسباب خفية. فقلنا هذه الحيثية محل كلامنا، ونقلنا كلام الشهيدي في هذا البحث. فالنتيجة أن المصنف يقول لا يصدق أن البائع غش المشتري إذا التفت العقلاء والعرف على أن المشتري عالم وإن كان عالم بأسباب غير متعارفة. متى ما التفت العرف إلى أن المشتري عالم بماذا بي؟ أن البضاعة مغشوشة، لا يقولون البائع غش المشتري. ليش؟ لأن الظاهر عرفا أن الغش الذي هو بالمعنى المصدري يتوقف على تحقق النسبة واستناد وقوع الغير في خلاف الواقع بسبب من؟ بسبب البائع ونشئه من البائع، وإنما تتحقق الاستناد، استناد الوقوع في خلاف الواقع إلى من؟ إلى البائع، مع فرض شنو؟ مع فرض جهل المشتري واقعا. وأما مع علم المشتري واقعا لا يقال البائع أوقع المشتري في خلاف الواقع. ملتفتين؟ إذن الغش بما له من معنى مصدري، الغش بما له من معنى مصدري يتوقف على تحقق النسبة واستناد وقوع الغير في خلاف الواقع إلى من؟ إلى الغاش، بحيث يكون بسببه وناشئ منه. وهذا لا يصدق إلا في موارد جهل من؟ جهل المشتري. ومن هنا يتضح كما يقول الشيخ العظام أنه من جهة أخرى لا يشترط في انطباق عنوان الغش عرفان أن يكون الخلط والامتزاج والاغتشاش بفعل البائع، بل يكفي أن يكون المزج والاغتشاش بفعل غيره. فلا يشترط عرفا في انطباق عنوان الغش على البائع أن يكون الاختلاط والاغتشاش بسببه، بل لو تحقق الاختلاط بسبب ليس بسببه، بسبب سماوي أو بفعل الغير، ولكن قام البائع مع علمه بالامتزاج والخلط وجعل العين في معرض البيع وباعها، ألا يقال غشة؟ يقال غشة. ليش يقال غشة؟ لأنه يقال عرفا استند وقوع المشتري في خلاف الواقع إليك لأنك كنت عالم وبعته، وإن لم يكن المزج والاختلاط والاغتشاش بفعلك. إذن عنوان الغش فيه قيدان، يقول الشيخ من جهة لابد قيد وجودي، يعني قيد وجودي لابد أن يكون هناك جهل من من؟ من المشتري، هذا قيد وجودي. وعندنا قيد عدمي، لا يشترط أن يكون الخلط والاغتشاش والامتزاج من قبل من؟ من قبل البائع. وهذا واضح بالنظر العرفي، خصوصا إذا رجعنا إلى عنوان الغش. فمتى من طبق عنوان الغش فإنه يجب على البائع الإعلام كما دلت عليها الروايات، ومع عدم الإعلام فلا يصلح البيع، فالبيع فيه بأس. ثم قال ويمكن أن يمنع القيد الثاني. قد يقال بأنه لا يصدق عنوان الغش إذا فرض أن الاغتشاش والامتزاج ليس بفعل البائع، ليس بفعل الغاش، وذلك لأنه إذا رجعنا إلى الأخبار فإنه جعلت الأخبار موضوع الحرمة قصد التلبيس، ما إذا قصد التلبيس على الغير. والمصنف بحسب ظاهر كلامه يقول ليس بحثنا في الغش بما هو غش، الغش بما هو غش قد ينطبق سواء كان الامتزاج بفعل البائع أو بغيره، ولكن إذا راجعنا النصوص وبحثنا عن موضوع الحرمة، الظاهر من موضوع الحرمة ما إذا قصد التلبيس، وهذا قصد التلبيس، فيه احتمالين شيخنا. الاحتمال الأول أن يكون المراد من قصد التلبيس أن الفعل الصادر من البائع بداعي تلبيس الغير وجعله في خلاف الواقع، وهذا المعنى معنى عام ينطبق سواء كان بفعله أو بفعل غيره، لأنه بالأخرى أنت بعت هذا المغشوش بقصد إراءة خلاف الواقع أو إيقاع الطرف الآخر في خلاف الواقع، هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أن المراد من التلبيس هو أن نفس الاختلاط والمج واللبس حصل بفعل من؟ حصل بفعل البائع. التلبيس بمعنى طلب اللبس، طلب الخلق، هذا اللبس إنما حصل بفعل من؟ بفعل البائع. أما ما هو متلبس في نفسه أو متلبس بغير فعل البائع لا يقال البائع لبس، لا يقال حصل تلبيس من قبل البائع. فالتلبيس معروضه ملبيع، معروضه نفس المزج والخلط، نفس اللبس. هذا إذا قلنا بأن الروايات ظاهرة أن المحرم هو قصد التلبيس بالمعنى الثاني، أي من كان ملبسا في نفسه بغير فعل البائع لا يجب عليه الإعلام، فإنه لا دلالة في النصوص على أنه إذا كان الخلط والمزج بغير فعل البائع فيجب الإعلام. وإذا راجعنا الروايات السابقة فإن مورد الروايات السابقة ما لو تحقق الخلط من قبل البائع، كما ورد في صحيحة الحلبي: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام وأحدهم فيخلطهما جميعا، ثم يبيعهما بسعر واحد، قال لا يصلح، بل لا يصلح له أن يغش المسلمين. كذا صحيح داود بن سرحان: كان معي جربان، فإن الظاهر أن محل البحث فعل صدر من قبل من؟ فعل صدر من قبل البائع، وهو التندية. هذا التندية هو متلبس في نفسه أو بفعله؟ بفعله. وكذا روايات أخرى أيضا، رواية صحيحة الحلبي الأولى نفس الشيء، كلها ناظرة إلى صدور فعل من قبل من؟ فعل من قبل البائع. رواية هشام: أبيع السابري في الظلال، فصدر منه البيع في الظلال، فهذا فعل حصل من قبل البائع وفيه تلبيس. ولا نظر للروايات إلى مورد ما لو كان الشيء متلبس في نفسه. ولأجل هذا قد يقال بأنه الأخبار غاية ما تدل على ما إذا قصد التلبيس، فليس المحرم صرف بيع المغشوش مع جهالة المشتري، بل كون الداعي قصد التلبيس بمعنى المقابل فيما كان متلبسا في نفسه، بل ملتبسا في نفسه. ومن هنا يتضح أن مقتضى ما ذكره المصنف في الاستثناءين إلا الأول، هذه إلا أن موضوع الحرمة ما فيه شنو؟ قيدان، ما فيه قيدان. القيد الأول أن يكون داعي وقاصد البائع إيقاع الطرف الآخر في خلاف الواقع، وأنه يرجو عدم التفطن. والقيد الثاني أن المحرم ما كان بفعله، يعني إذا تحقق الامتزاج بفعله، أما لو تحقق الامتزاج لا بفعله ما كان ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الإعلام. وكما ناقش الأعلام الشيخ الأعظم في الاستثناء الأول ناقشوه في هذا الاستثناء، حتى أن المصنف لم يجزم، قال ويمكن أن يمنع، يمكن أن يمنع خوفه مجاز، لأن الظاهر من النصوص أن الغش يصدق متى ما فرض استناد وقوع الغير في خلاف الواقع بسببه ونشئه منه، سواء تحقق الخلط منه أو لم يتحقق الخلط. ومجرد أن الروايات في كلام السائل تعرضت إلى فرض معين لا يوجب اختصاص الجواب بذلك الفرض، فإن أن المورد لا يخصص الوارد، فنحن ندور مدار الغش، والغش بما له من معنى عرفي يصدق، سواء كان تلبس بنفسه أو تلبس بفعل المشتري البائع. فإن العرف والعقلاء، ما قلنا ما في حقيقة شرعية، ظاهر عنوان الغش يصدق. ولو قال، فلو فرضنا أن البائع باع البضاعة المغشوشة ويقول أنا ما لبستها بنفسي، هي تلبست وأنا بعتها، هل يقبل منه؟ يقول لي أنت ما علمك، لماذا عرضتها للبيع؟ يقول لا، ولدي هو الذي خلطها، ولدي خلطها، أنا ما خلط. يسبع الطريقة زين، يجي ولدي يقول يخلط، واضح، أنا ما خلطها، ولدي خلطها. فهذا لا يعتذر، والعرف بلا إشكال يوجب انطباق عنوان الغاش، خصوصا مثلا في رواية سعد الإسكاف، رواية سعد الإسكاف، فأمره أن يدس يده في الطعام فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا المسلم. ما سأله هل هذا بفعلك أو بفعلي غيرك، إن كان بفعلك فقد جمعت خيانة وغشا، إن لم يكن بفعلك فأنت لم تجمع خيانة. فبل الإمام، بل النبي صلى الله عليه وآله طبق عنوان الغش على مجرد الخلط، سواء كان بفعله أو لا. وكذا صحيحة محمد بن مسلم، إذا رؤيا جميعا فلا بأس، ما لم يغطي الجيد الردي، وما لم تغطي، ما لم يغطي الجيد الردي، متى ما تحققت اسم المصدر للنتيجة وهو تغطية الجيد بالردي فهذا حرام، فهذه غاية نفي البأس، واضح. إذن دعوة، بل الدعوة التي ذكرها المصنف محل تأمل ونظار. قال ثم إن غش المسلم، ليش قال غش المسلم؟ لأن ظاهر النصوص أن موضوع الحرمة هو المسلم، ليس منا من ليس منا، في بعض الروايات هكذا، ليس من المسلمين من غشهم، ليس منا من غش مسلما، هل يصلح تقييد؟ مثلا الرواية، الرواية التي بعدها كل عنوان المسلم، خب ديك مرسلة صحيحة، رواية سعد الإسكاف ما أراك إلا وقد جمعت وغشا للمسلمين. ماذا تقولون؟ صحيحة الحلبي، بل إن كان يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح، واضح. صحيحة حلبي، صحيحة حلبي الثانية، لا يصلح أن يغش المسلمين حتى يبينه. فماذا تقولون؟
لو فرض أن في رواية مطلقة شيء،
بل تقيد،
فهذه الرواية أو تلك الرواية ناظرة إلى حكم واحد، وإن كانت مثبتتين،
نعم،
وبالتالي تجب صناعة الإطلاق التقييد ويقيد الإطلاق، نعم، على تقدير أن عمل الرواية مطلقة.
بل نقول الآن، نقول تنبيه، قيد المصنف حرمة الغش بكون الغش للمسلم، للمشتري المسلم، فهل هذا التقييد صناعي أو لا؟ قد يقال بدوان بأن التقييد لا محل له، وذلك لأن الروايات على طائفتين، الطائفة الأولى أنها ذكرت حرمة الغش على المسلم فلا يجوز للشخص أن يغش المسلم. وهذه الطائفة غاية ما تثبت الحرمة في هذه الحصة وهو غش المسلم، ولا لسان لها ينفي أو يثبت جواز الغش في غير المسلم، فلا مفهوم لها. وحينئذ نأتي إلى الطائفة الثانية، إذ يظهر من بعض الروايات المتقدمة أنها لم تقيد حرمة الغش بالمسلم، وعمدة هذه الروايات في هذا الباب كله أصلا صحيحة هشام بن الحكم، حيث ورد فيها إن البيع في الظلال غش أو غش، والغش لا يحل. ما قال وغش المسلم لا يحل، قال والغش لا يحل. ومقتضى إطلاق صحيحة هشام بن الحكم أن مطلق الغش في البيع حرام، وحينئذ مقتضى النظر والجمع بين الروايتين هو أن المحرم مطلق الغش سواء كان للمسلم أو غيره، إذ أن الطائفة الأولى لا مفهوم لها. نعم، لو كان للطائفة الأولى مفهوم لرفعنا اليد عن إطلاق الطائفة الثانية بمفهوم الطائفة الأولى، لأن الطائفة الثانية تقول الغش مطلقا حرام، الطائفة الأولى بها مفهوم تقول غش المسلم حرام وغش غير المسلم ليس بحرام، فحينئذ نعمل صناعة الإطلاق والتقييد. ولكن المفروض أن لسان الطائفة الأولى لا مفهوم له، فموردنا مورد المثبتين، لسانين مثبتين، ولا تعارض بين الدليلين المثبتين، أي حرمة مطلق الغش. نظير أكرم العالم، أكرم العالم العادل، لا تنافي بين الدليلين. ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول، لا نسلم أن الطائفة الأولى ليس لها مفهوم، بل لها مفهوم، فهي تدل على مطلبين، بمدلولها المطابقي تدل على حرمة غش المسلم، وبمدلولها الالتزامي عدم حرمة غش غير المسلم، وذلك إما تمسكا بمفهوم الوصف بناء على ثبوته خصوصا عند كثير من المتقدمين والمتأخرين، أو لأنها في مقام التحديد، وظاهر مقام التحديد المفهوم، وإن كانت القضية وصفية وقضية شنو؟ وقضية لقبية. مثلا ورد هذه الرواية وينها الرواية بلي في صحيحة الحلبي، سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله، قال الإمام، جاب قاعدة، إن كان قاعدة الإمام في مقام التحديد إعطاء ضابطة كلية في صحيحة حلبي الأولى، إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتبس فلا بأس، وإن كان إنما، شو هم تحديدهم، إنما يغش به المسلمين فشنو؟ فلا يصلح. فهي الرواية في مقام التحديد، وأتت أيضا بأداة الحاصر، إنما كان يغش به المسلمين فلا يصلح، وأما إذا لم يكن يغش به غير المسلمين فيصلح، ما تنفي. فكون الرواية في مقام التحديد بالإضافة إلى مفهوم الحاصر يكشف على أنه المحرم هو غش المسلم. وكذا صحيحة حلبي الثانية، الظاهر أنه بإطلاقها المقامي، بل تصريح الإمام لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه، أنها في مقام التحديد. بل هذا الجواب الأول. الجواب الثاني لو تنزلنا عن الإشكال الأول فإنه كما ذكر الشيخ بأنهم ذكروا كما ذكر الآخر في الكفاية بأن المثبتين لا تعارض بينهما مع فرض عدم إحراز وحدة المطلوب. وأما لو فرضنا أننا لا نحتمل تعدد موضوع الحرمة وأن موضوع الحرمة عند الشارع واحد، موضوع حرمة الغش عند الشارع شنو واحد، في مثل هذه الموارد مع وحدة الموضوع إذا جاءنا لسانان أحدهما يجعل الموضوع المقيد الحصة والآخر يجعل الموضوع المطلق فيحصل بينهما تعارض بالعرض لعلمنا بأن الموضوع واحد ولا يمكن أن يكون موضوع حرمة الغش متعدد فيحصل تعارض. إذا حصل تعارض نعمل قواعد بابل تعارض، وإذا تعارض المطلق مع المقيد ماذا نفعل؟ نعمل بالمقيد. مثلا لو أكرم الهاشمي نقول لا، نحتمل أن الشارع موضوع إكرامة مو واحد خصوص الهاشمي بل يرى العادل أيضا يكرم، يرى أيضا كذا، فهنا مثل هالأحكام تعدد المطلوب محتمل. أما في حرمة الغش الظاهر أن شنو أن الموضوع عند الشارع شنو وواحد. وهذه نكتة سيالة في باب التعارض، وفي أبحاث أعلى كيف نحرز وحدة الموضوع، كيف نحتمل وحدة الموضوع كذا، هذا بحث ليس هنا مجاله. إذن من خلال مجموع بل الجوابين أو أحد الجوابين المصنف لعله خصص الكلام بالمسلم كما فعل كثير من الفقهاء، وإن كان يظهر من عبارات بعض الفقهاء الآخرين لا أنه مطلقا واضح لترجع الرسالة العملية بعضها يرى حرمة الغش مطلقا في البيع سواء كان مسلم أو غير مسلم. ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش على المسلم مع جهله، هذا القيد الوجودي، لا بد من جهل من؟ لا بد من جهل المشتري في قبال من قال لا يشترط جهل المشتري. متى ما كان المشتري لا يعرف الغش بمتعارف الاختبار حتى ولو علمه بفطانته وبخبرويته وبتجسسه أو باتفاق النظر إلى البائع، قال فلا فرق بين كهيقيد الثاني، فلا فرق بين تمام الموضوع هو الجهل، حرفاء الفاء التفريعي ليش فرعها، يقول تمام الموضوع هو جهل المشتري سواء كان الاغتشاش بفعل البائع أم لا، فلا فرق بين كون الاغتشاش والخلط والمزج بفعل البائع أو بغيره، فلو حصل الاغتشاش اتفاقا أو لغرض، لا المسلم يحب أن يخلط اللبن بالماء، بعض ما يحب يشرب الماء اللبن شنو ما ما يحب ثقيل، فهو خلطه لأجل أن يشربه ثم عرض عليه الأمر أن يبيعه، فهنا الاغتشاش والخلط حصل لغرض ثم عرض عليه بعد ذلك البيع. أنت ما تخفف اللبن اللي تشربه شيء أنا الروب حطوا يا ما يتخلط تشرب هم لا تبيعه. فلو حصل اتفاقا أو لغرض فيجب الإعلام بالعيب الخفي، يعني خفي قصده الخفي فعلا على المشتري، التفته العيب الخفي اللمس اللي بحثنا أمس، يعني ما خفي فعلا على المشتري سواء كان هذا العيب ليس من شأنه الخفاء أو كان من شأنه عدم الخفاء ولكن خاف فعلا، المدار على الخفاء الفعلي. ويمكن أن يمنع صدق الأخبار، شوف إشكال في الأخبار، مو في عنوان الغش يقول بلي صح عنوان الغش يصدق لكن الأخبار لا تشمل هذا المورد. ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا قصد التلبيس، شو قصد التلبيس؟ قصد حد في مقابل الملتبس في نفسه، مو التلبيس اللي ذكره في البحث السابق لأن ذكر التلبيس أيضا، ذاك التلبيس غير التلبيس، ذاك أن يكون الداعي إليه هو ماذا، هو إيقاع الطرف الآخر في خلاف الواقع كان هذاك التلبيس. وكان يرجو أن لا يدعو الله أن لا يتفطن المشتري ويعمل وسائل الاختبار، أو إذا عملها مثلا لا يوفقه الله في النظر إلى ماذا؟ إلى العين. يدعو ليلا ونهارا. هذا التلبيس غير، وهذا التلبيس شنو؟ تلبيس غير. وأما ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الإعلام. قلنا أشكال، قال لا محل إشكال لإطلاق الأخبار. المطلب بلي، هاي محتاج مطلب بلي. المطلب هو، خلنا نحط مطلب مشكلة. المطلب الثالث، في هذا المطلب الثالث ذكر الشيخ الأعظم بأنه البحث الذي ذكرناه سابقاً ناظر إلى حيثية وجوب الإعلام وعدم وجوب الإعلام، فقلنا في هناك احتمالان في وجوب الإعلام في المطلب الثاني، فتارة نبني على أنه متى ما كان المشتري جاهلا بالعيب فيجب الإعلام مطلقا، سواء كان الاغتشاش بفعل البائع أو لا، وتارة نبني على أنه إنما يجب عليه الإعلام متى؟ إذا فرضنا أن الاغتشاش بفعل من؟ بفعل البائع. ذاك البحث كله ناظر إلى وجوب الإعلام، تنقيح موضوع وجوب الإعلام وعدمه، ولا ينبغي الخلط، يقول الشيخ العظم، بين مسألة وجوب الإعلام وبين حكم إظهار ما يدل على سلامة البضاعة. فكنا نبحث هناك عن مسألة وجوب الإعلام، الآن عن حكم إظهار ما يدل على السلامة. فلو فرضنا أن هذه البضاعة متلبسة في نفسها وليس بفعل من؟ وليس بفعل البائع، ولكن البائع قام وأظهر ما يدل على سلامة البضاعة، فهنا لا إشكال في شنو؟ في الحرمة، لأن إظهار ما يدل على سلامتها كذب، إما كذب قولي أو كذب عملي، هذا كذب، إما كذب قولي وإما كذب عملي، وهذا يصلق على عنوان الخيانة. نحن نقول لا يجب عليك أن تعلم، صح، أما أن تظهر لا يجب عليك أن تعلم. تقول تجعل البضاعة في وين؟ تجعل البضاعة في معرض البائع، هو يتصرف، يقوم بماذا؟ يقوم بمتعارف الاختبار. أما أنك تقوم بإظهار ما يدل على خلوها من العيب وسلامتها، فهذا لا إشكال في حرمته. فلا ينبغي الخلط بين حيثية وجوب الإعلام وبين إظهار ما يدل على السلامة. فالنتيجة التي ينتهي إليها الشيخ من المقبل من المطالب الثلاثة السابقة أن موضوع حرمة الغش في الروايات قصد تلبيس الأمر على المشتري، يرجع لها القاصد، وكأنه يقبل الاستثناء في المطلب الأول، المدار في الحرمة قصد تلبيس الأمر على المشتري، سواء كان العيب خفي أو كان العيب جلي، متى ما لم يعلم من؟ متى ما لم يعلم المشتري، وكان البائع قاصدا للتلبيس وداعيه هو رجاء إيقاع الطرف الآخر في خلاف الواقع وعدم تفطنه، هنا تتحقق أي موضوع؟ موضوع الحرمة. وليس موضوع الحرمة ما ذهب له جمع من أن المحرم هو إخفاء العيب وكتمه، قصد التلبيس أو ما قصد التلبيس، العيب ظاهر أو العيب باطن، ليس موضوع الحرمة كتمان العيب أو إخفاء العيب، سواء كان قاصدا للتلبيس أو لا، لأن المغشية بحسب ظاهر الأدلة من العناوين القصدية. وليس أيضا موضوع البيع هو ما ذهب له المشهور، أي المشهور قالوا الغش، بل موضوع الغش، موضوع حرمة الغش ما إذا كان العيب خفيا ما من شأنه أن يخفى، أما لو كان العيب ليس من شأنه أن يخفى بحيث يظهر في متعارف الاختبار فليس هذا غشا محرما. فموضوع الحرمة عندهم تدور مدار كون العيب ما من شأنه أن يخفى، بمعنى لا يظهر في متعارف الاختبار. قصد التلبيس لو ما قصد، إذن المشهور ما أدار المطلب مدار قصد التلبيس وعدمه، ولم يعمم المطلب من جهة ما كان العيب شنو؟ العيب جلي. واضح. إذن هذا هو موضوع الحرمة بحسب ما يراه الشيخ، ولم يظهر من المصنف أنه يخصص موضوع الحرمة بفعل من؟ بفعل بل عام، ظهر كلام عام، المدار على القصد، قصد التلبيس بمعنى كون الداعي الذي ذكره في المطلب الأول. أقول
في العبارة هذه أخيرا ظاهر من المصنف رحمه الله أن العبرة بالحرمة
قصد
بقصد التلبيس. نعم. والحال أنه في العبارة السابقة
قال يمكن
بقرينة مقابلة أنه ذكر إلا على ما إذا قصد التلبيس، وأما ما هو منتبس في نفسه.
لأنه هنا قصد التلبيس قصد الأول شيخنا وثاني. هذا قال ويمكن أن يمنع، هذا على نحو الإمكان، ولو ما يقبله قلنا قصد التلبيس مراده منه أنه هذا المعنى الأول. قال نعم بلي نعم يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من الغالق، يعني من الغش، يعني يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من الغش، لكن هي ما يأثر على صحة المعاملة، يعني ما يقال معاملة فاسدة خلاف داخل الباب. إذا تقول المعاملة حرام لأنها غش، هنا نقول المعاملة مو حرام، يحرم عليه الإظهار، هذا فعله. وحتى لو بنينا على حرمة الإظهار يثبت خيار العيب للطرف الآخر، لأن المعاملة محرمة فتكون فاسدة. الفرق بين البحث أن هناك صحة المعاملة تتوقف على وجوب الإعلام، ما لم يعلم فالمعاملة غير صحيحة. أما هنا يحرم عليه إظهار ما يدل على السلامة، فلو فعل حرام تكليفي، وهذا أمر أجنبي على شنو؟ أمر أجنبي على المعاملة، غايته يثبت خيار العيب للطرف الآخر، وهم ثبوت خيار العيب في بعض سيأتي، قد يقال حتى في العيب ما يثبت إلى أصلا، على كلامه سيأتي إن شاء الله. يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من الغش، أطلع النتيجة قال فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري، سواء كان العيب خفي يعني ما من شأنه أن يخفى، أو كان العيب جلي، حتى لو كان العيب جلي ما لم يلتفت إليه المشتري فهو حرام كما تقدم، لا بكتمان العيب مطلقا، قصد التلبيس أو لم يقصد التلبيس، أو خصوص الخفي في قبال الجلي وإن لم يقصد التلبيس. لا، هي رأي المشهور، المشهور قالوا المحرم خصوص الخفي لا مطلق العيب، ولا يشترط قصد التلبيس. ومن هنا منع في من هنا يعني بقوي كلامه، مو أنه كتمان العيب مطلقا أو لم يقصد التلبيس، قال ومن هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب غش، منع الإطلاق، قال مو مطلقا أنه متى ما باع المعيب مع عدم الإعلام بالعيب غش، كما ذهب له بعض فقال كتمان العيب مطلقا غش، ولكن كلام العلامة هل يتناسب مع مسلك المشهور أو يتناسب مع مسلك؟ بل كلاهما محتمل ثبوتا، وإذا تراجع العبارة فهو يتناسب مع كلام المشهور. بل ناظر إلى العيب الخفي، هو ناظر كلامه، بل كلام التذكرة إنما منع ناظر إلى العيب الجلي، يقول لو كان العيب جليا بحيث يظهر بمتعارف الاختبار، فهل هذا معاملة غش فيها غش ولم ينقل المطلب بقصد التلبيس؟ لا يظهر من عبارة العلامة، بل هو إناطة المطلب بقصد التلبيس وعدمه. فظاهر عبارات العلامة في التذكرة لمن راجعها النظر إلى رأي المشهور، وغاية ما تدل عليه العبارة التي نقلها الشيخ بحد الحد إنكار المبنى الثاني كتمان العيب مطلقا، لا تعين كلام الشيخ، وإذا راجعنا العبارة تعين كلام المشهور لا كلام الشيخ، لأنه لا يراه من العناوين القصدية بل يراه من العناوين الانطباقية. وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي إشارة يأتي وصف الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.